إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دين الإسلام هو دين الله الذي رضيه لخلقه في أرضه. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وهو دينه الذي لا يقبل من أحد غيره. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو الدين الكامل الذي لا نقص فيه ولا خلل يعتريه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنزل الله تعالى هذا على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عرفة بعرفة، في أعظم جمع حضره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع. ومن كمال هذا الدين العظيم ما أمر به من الاجتماع والائتلاف، وما نهى عنه وحذر منه من الفرقة والاختلاف. ومن تأمل فيما رتبه الشارع من عقوبة دينية ودنيوية على من فارق جماعة المسلمين وخرج على إمامهم، من فعل ذلك أدرك أن مفاسد هذا الخروج عظيمة وآثاره خطيرة أيًا كان قصد الخارج. ولقد استقرأ شيخ الإسلام رحمه الله تاريخ الإسلام فخرج في هذا الباب بقوله البديع: ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت. وقوله أيضا: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. فهذا استقراء تاريخي من إمام لا مزيد عليه، وكلامه هذا حق قامت البراهين على تصديقه، ونطقت بذلك ألسنة التاريخ. ومن تأمل أحداث التاريخ لم يخرج إلا بذلك. ويكفي في التعبير عن مفاسد الخروج ووباله على الأفراد والمجتمعات حديث موجز صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والجماعة هاهنا هم الذين تحت إمرة من يقوم على شأنهم وأمرهم، وهم سواد المسلمين ومجموعهم، فمن خرج عليهم فقد وقع في العذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أخرجه الإمام أحمد وابنه عبد الله في الزوائد وابن أبي عاصم في السنة. وفي لفظ: الجماعة بركة والفرقة عذاب. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، والخرائطي في فضيلة الشكر. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في خطبته: وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. أخرجه ابن جرير في التفسير، والآجري في الشريعة، والحاكم في المستدرك. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة. أخرجه البيهقي في الشعب، والفالوذج نوع من الحلوى. فتأمل في هذه الأحاديث والآثار، ترى جليا المفاسد العظام في الخروج ومفارقة الجماعة. إن الفرقة عذاب، عذاب للنفس وعذاب للجسم، وعذاب مخيم في كل صورة من صور الحياة والتعايش بين الناس. ولذا أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن أكل الملح والناس في جماعة ينتظمهم إمام قد استقرت أحوالهم وأمنت بلادهم وحفظت أعراضهم أحب إلى العقلاء من أكل الحلوى الشهية في حال الفوضى والاضطراب الناجم عن مفارقة الجماعة. وأي حلوى تستلذ إذا كان الإنسان خائفا على ماله ودمه وعرضه ودينه؟ إن مفارقة السواد الأعظم ومفارقة جموع المسلمين والخروج على الإمام فيها تبديل الأمن خوفا، وتبديل الشبع جوعا، وإراقة الدماء، وهتك الأعراض، ونهب الأموال، وقطع السبل، وتسلط السفهاء، وانتشار الجهل، ورفعة الجهال، ونقص في العلم، وغربة لأهله، وضعف الدين وغربته، وكل لون من ألوان الفساد العريض في الأرض، والله لا يحب المفسدين. واسمع حفظك الله إلى استفتاء وجه لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وتأمل محاورة السائل للإمام وماذا كان يرد الإمام عليه. تأمل تخرج بصورة واضحة عن مفاسد الخروج. أخرج الخلال في السنة بسند صحيح عن أبي الحارث الصائغ قال: سألت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء، ويستباح فيها الأموال، وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة. قال: قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. قال: ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. والأئمة الذين لا يخرج عليهم من يكونون؟ الأئمة الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطاعتهم هم الأئمة الموجودون المعلومون الذين لهم سلطان وقدرة. أما من كان معدوما أو لا قدرة له على شيء أصلا فليس داخلا فيما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طاعة الولاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. ويريد رحمه الله تعالى بقوله: لا بطاعة معدوم ولا مجهول، ما تذهب إليه الشيعة وما يقول به الروافض من انتظارهم لإمامهم المهدي بزعمهم، لأنهم إنما ينتظرون معدوما أو ينتظرون مجهولا على أحسن تقدير. فقال رحمه الله: إنما يطاع الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. انتهى كلامه رحمه الله. وحجة هذا أن مقاصد الإمامة التي جاء الشرع بها من إقامة العدل بين الناس وإظهار شعائر الله تعالى وإقامة الحدود ونحو ذلك لا يمكن أن يقوم بها معدوم لم يوجد بعد ولا مجهول لا يعرف، وإنما يقوم بها الإمام الموجود الذي يعرفه المسلمون عموما، علماؤهم وعوامهم، شبابهم وشيبهم، رجالهم ونساؤهم، والذي له قدرة على إنفاذ مقاصد الإمامة. فإذا أمر برد مظلمة ردت، وإذا حكم بحد أقيم، وإذا عزر نفذ تعزيره في رعيته، ونحو ذلك مما هو من مظاهر السلطان والولاية، فهذا هو الذي يحقق الله على يديه مصالح المسلمين، فتأمن به السبل، وتجتمع عليه الكلمة، وتحفظ به بيضة أهل الإسلام. فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس، فدعا جماعة للسمع والطاعة له، أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع له بموجبها، أو دعا الناس إلى أن يحتكموا إليه في رد الحقوق إلى أهلها تحت أي مسمى كان ونحو ذلك، وولي الأمر قائم ظاهر، فقد حاد الله ورسوله وخالف مقتضى الشريعة وخرج من الجماعة، ولم تكن له شرعية كما هو ظاهر معلوم، فلا تجب طاعته بل تحرم، ولا يجوز الترافع إليه، ولا ينفذ له حكم. ومن آزره أو ناصره بمال أو كلمة أو أقل من ذلك فقد أعان على هدم الإسلام وتقتيل أهله، وسعى في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. فالسمع والطاعة يكون للإمام المتغلب الموجود المعلوم، وليس للمجهول، وليس لمن لا قوة له ولا قدرة. فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس، فدعا جماعة للسمع والطاعة، أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع له بموجبها، أو دعا الناس إلى أن يحتكموا إليه في رد الحقوق إلى أهلها تحت أي مسمى كان ونحو ذلك، وولي الأمر قائم ظاهر فقد حاد الله ورسوله وخالف نصوص الشريعة، وهذا كفعل بعض الجماعات أو الفرق الذين ينصبون أحدهم أميرا أو رئيسا أو مرشدا يبايعونه ويوجبون على أنفسهم وأتباعهم السمع والطاعة له، وهذا التصرف نابع من فكرة الخوارج من ناحية، ومن تقليد الكفار في ثوراتهم على ملوكهم من ناحية أخرى، ومثل هذا لا تجب طاعته بل تحرم، إذ لا سلطان له ولا قدرة له على شيء أصلا، فعلى ما يسمع له ويطاع كما يطاع ويسمع لولي الأمر القائم الظاهر. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى، أي حذرا من القتل، هذا فضلا عما يحدثه ذلك من تفريق كلمة المسلمين ونشر الفتنة وإثارة العامة وضياع الأمن واختلال البلاد وذيوع الفساد العريض. فكل جماعة تبايع إماما ترتضيه وتنفصل عن جماعة المسلمين وترى لنفسها الحق فيما هي عليه، فإلى ماذا يؤدي هذا الذي فعلوه؟ يؤدي إلى الفوضى والفساد الكبير، ومن آزر إمام هذه الجماعة المنشقة أو أميرها بمال أو كلمة أو أقل من ذلك فقد أعان على هدم الإسلام وتقتيل أهله وسعى في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وقد سئل ابن باز رحمه الله تعالى عن حكم من عقد بيعة لغير ولاة الأمور، والسؤال هو: بعض الفرق المعاصرة تعقد البيعة لأمرائها الذين يختارونهم من أنفسهم ويرون وجوب السمع والطاعة لهم وعدم نقض بيعتهم وهم تحت ولاة الأمر الشرعيين الذين بايعهم عموم المسلمين، هل يجوز ذلك؟ أي بمعنى أن يكون في عنق الفرض أكثر من بيعة، وما مدى صحة هذه البيعات؟ الجواب: هذه البيعة باطلة ولا يجوز فعلها، لأنها تفضي إلى شق العصا ووجود الفتن الكثيرة والخروج على ولاة الأمور بغير وجه شرعي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. الحديث متفق عليه. وعند الشيخين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. وعند مسلم في صحيحه بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، كلها دالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، وعدم جواز الخروج عليهم إلا أن يأتوا كفرا بواحا عند الخارجين عليهم فيه من الله برهان، وبشرط استكمال العدة كما هو معلوم. ولا شك أن وجود البيعة لبعض الناس يفضي إلى شق العصا والخروج على ولي الأمر العام، فوجب تركه وحرم فعله. ثم إنه يجب على من رأى من أميره كفرا بواحا أن يناصحه حتى يدع ذلك، ولا يجوز الخروج عليه إذا كان الخروج يترتب عليه شر أكثر، لأن المنكر لا يزال بأنكر منه، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله كشيخ الإسلام والإمام ابن القيم رحمهم الله تعالى، والله ولي التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. وسئل الشيخ الصالح محمد بن صالح رحمه الله تعالى: هل يجوز أن يكون في عنق الشخص بيعتان، بيعة للوالي وبيعة لزعيم الحزب، يعني أمير الجماعة أو لمرشدها؟ فأجاب رحمه الله بقوله: لا يجوز للإنسان أن يكون في عنقه بيعتان، بيعة لولي الأمر العام في البلد، وبيعة لرئيس الحزب الذي ينتمي إليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المسافرين: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. والحديث لا يعني أنهم يعطونه بيعة، ولكن ذلك يعني أنه لا بد للجماعة من شخص تكون له الكلمة عليهم حتى لا تختلف في سفرها. وهذا مما يدل على أن الاختلاف ينبغي أن نسد بابه بكل طريق. قال رحمه الله تعالى أيضا: البيعة التي تكون في بعض الجماعات بيعة منكرة شاذة، لأنها تتضمن أن الإنسان يجعل لنفسه إمامين وسلطانين: الإمام الأعظم الذي هو على جميع البلاد، والإمام الذي بايعه. وتفضي إلى شر بالخروج على الأئمة الذي يحصل به من سفك الدماء وإتلاف الأموال ما لا يعلمه إلا الله. ويجب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، ويجب التغليظ على من ليس في عنقه بيعة، ويجب الترهيب من نقضها. قال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، وقد تكلم بلسان أهل العلم في عصره فانتبه، قال: من ولي الخلافة، يعني الحكم كما في هذا العصر، من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، يعني الحاكم. لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، برا كان أو فاجرا، هكذا قال أحمد بن حنبل. وقد دل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال عبد الله بن عمر: أما إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وعبد الله بن مطيع هو ابن الأسود بن حارثة القرشي العدوي المدني. قال ابن حبان في الثقات له صحبة: ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات في فتنة ابن الزبير. وقال الحافظ في التقريب: له رؤية،
وكان رأس قريش يوم الحرة، وأمره ابن الزبير على الكوفة، ثم قتل معه 73. قال الذهبي في العبر: في حوادث 63 كانت وقعة الحرة، وذلك أن أهل المدينة خرجوا على يزيد لقلة دينه، فجهز لحربهم جيشا عليهم، أي على الجيش، مسلم بن عقبة، وهو الذي سماه السلف مسرف بن عقبة. وكان سبب خلع أهل المدينة له أن يزيد أسرف في المعاصي، وسيأتي إن شاء الله من كلام محمد بن الحنفية في رد ما رمي به يزيد كلام يأتي إن شاء الله جل وعلا. قال الحافظ ابن كثير: ولما خرج أهل المدينة عن طاعته أي يزيد وولوا عليهم ابن مطيع وابن حنظلة، لم يذكروا عنه وهم أشد الناس عداوة له إلا ما ذكروه عنه من شرب الخمر وإتيانه بعض القاذورات، بل قد كان فاسقا، والفاسق لا يجوز خلعه لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة ووقوع الهرج كما وقع في زمن الحرة. وقد كان عبد الله بن عمر وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحدا بعد بيعته ليزيد، كما قال الإمام أحمد. حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثني صخر بن جويرية عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله، ثم تشهد ثم قال: أما بعد، فإننا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال: هذا غدرة فلان. وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله، أن يبايع برجل من رجل على بيع الله وبيع رسوله ثم ينكث بيعته. فلا يخلعن أحد منكم يزيد، ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون الفيصل بيني وبينه. وقد رواه مسلم والترمذي من حديث صخر بن جويرية، وقال الترمذي: حسن صحيح. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله، بل هو في كتاب الفتن من صحيح البخاري بالقصة نفسها. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وفي هذا الحديث: وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولما رجع أهل المدينة من عند يزيد، مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية، وهو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأرادوا محمداً على خلع يزيد فأبى عليه. فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. فقال محمد بن علي رضي الله عنه: ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظباً على الصلاة، متحرياً للخير، يسأل عن الفقه، ملازماً للسنة. قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعاً لك. فقال: وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاء، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا؟ قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم نكن رأيناه. فقال لهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة، فقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولست من أمركم في شيء. قالوا: فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك علينا. قال: ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه، تابعا ولا متبوعا. قالوا: قد قاتلت مع أبيك، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه. قالوا: فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا، قال لو أمرتهما لقاتلت، قالوا فقم معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال معنا، قال سبحان الله، آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه، إذن ما نصحت لله في عباده، قالوا إذن نكرهك، قال إذن آمر الناس بتقوى الله ولا يرضون المخلوق بسخط الخالق. وخرج إلى مكة رحمه الله تعالى، من غلب فتولى الحكم واستتب له فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في عقيدته التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار، ومن غلب عليهم يعني الولاة بالسيف حتى صار خليفة كما كان يسمى ويلقب في زمنه، وسمي أمير المؤمنين كما كان يقال له في زمن الإمام أحمد، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وأصلي وراء من غلب. وقد أخرج ابن سعد في الطبقات بسند جيد عن زيد بن أسلمة أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. وفي صحيح البخاري باب كيف يبايع الإمام الناس عن عبد الله بن دينار قال شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك قال كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. قوله حيث اجتمع الناس على عبد الملك يريد ابن مروان بن الحكم، والمراد بالاجتماع اجتماع الكلمة، وكانت قبل ذلك مفرقة، كان في الأرض قبل ذلك اثنان كل منهما يدعي الخلافة ويدعى له بها، وهما عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير. وكان ابن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، فلما غلب عبد الملك واستقام له الأمر بايعه، وهذا الذي فعله ابن عمر من مبايعة المتغلب هو الذي عليه الأئمة، بل انعقد عليه الإجماع من الفقهاء. في الاعتصام للشاطبي أن يحيى بن يحيى قيل له البيعة مكروهة؟ قال لا. قيل له فإن كانوا أئمة جور؟ قال فقد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ عبد الملك الملك. أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأقر لك بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن يحيى والبيعة خير من الفرقة. وروى البيهقي في مناقب الشافعي عن حرملة قال سمعت الشافعي يقول كل من غلب على الخلافة أي على الحكم بالسيف حتى يسمى خليفة أي حاكما ويجمع الناس عليه فهو خليفة. وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر قال وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وقد حكى الإجماع أيضا الإمام المجدد رحمه الله فقال الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحم الله الجميع وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة وإن كان الأئمة فسقة ما لم يروا كفرا بواحا، ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم. وأما مراعاة الشرع الحكيم لتوقير الأمراء واحترامهم فله في ذلك طريقان: الأول الأمر بذلك والتأكيد عليه، والثاني النهي عن كل ما يفضي إلى التفريط في توقيرهم واحترامهم من سبهم وانتقاصهم والتأليب عليهم ونحو ذلك. فمن الطريق الأول ما بوب له الحافظ ابن أبي عاصم في كتابه السنة، حيث قال: باب في ذكر فضل تعزير الأمير وتوقيره. ثم ساق بسنده عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل: من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. أخرجه أحمد وهو صحيح بطرقه كما في ظلال الجنة. وفي كتاب الأموال لابن زنجوي قال: قلت ما الضامن؟ قال: من مات في شيء منها دخل الجنة. وبسنده أيضا عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. وإسناده حسن. ومثل الإمام ابن أبي عاصم الإمام أبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة، حيث قال في كتابه الحجة: فصل في فضل توقير الأمير. وساق حديث معاذ رضي الله عنه وحديث أبي ذر رضي الله عنه، ويأتي إن شاء الله. ومثلهما أيضا التبريزي، حيث قال في كتابه النصيحة: باب ذكر النصيحة للأمراء وإكرام محلهم وتوقير رتبتهم وتعظيم منزلتهم. ومن الطريق الثاني ما بوب له ابن أبي عاصم في كتابه السنة، حيث قال: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بإكرام السلطان وزجره عن إهانته. ثم ساق بسنده حديث أبي بكرة السابق: من أهان سلطان الله أهانه الله، وهو حديث حسن كما مر. وبسنده أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان، فمن أراد ذله ثغر في الإسلام ثغرة، أي فتق فيه فتقة، وليست له توبة إلا أن يسدها، ولن يسدها إلى يوم القيامة. وقد أخرج ابن أبي عاصم في السنة هذا الحديث من وجه آخر صحيح عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: لما خرج أبو ذر إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراق، فقالوا: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، فاعقد لواء يأتك رجال ما شئت. قال: مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. من تأمل النصوص الواردة في هذا الباب علم أن الشارع إنما أمر بتوقير الولاة وتعزيرهم، ونهى عن سبهم وانتقاصهم لحكمة عظيمة ومصلحة كبرى، أشار إلى طرف منها الإمام القرافي في كتابه الذخيرة. وبعض أهل الضلال يشيع بين الناس أن هذا إنما أتى به عبيد السلطان أو عباد الطاغوت أو عبدة الطاغوت، كما يقول أولئك الخوارج الذين فتقوا في الإسلام هذا الفتق الكبير، فإنهم يقولون: هذا إنما صنعوه وأتوا به من كيسهم ومن عند أنفسهم. وقد مر أنه وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه أخذ الأئمة كلهم، الأئمة الأربعة ومن فوقهم ومن تحتهم ومن ساواهم رحمهم الله جميعا. وانظر في ذلك، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين الحنفي، مطلب تعظيم أولي الأمر واجب، وكذلك في كتاب طاعة السلطان لأبي عبد الله صدر الدين محمد بن إبراهيم السلمي المناوي الشافعي، قال: الفصل الثاني فيما يجب من تعظيمه وحقه على رعيته. هؤلاء هم الحنابلة، وهؤلاء هم الأحناف، وهؤلاء هم الشافعية. ومر ما ذكر يحيى بن يحيى نقلا عن مالك رحمهما الله تعالى، هذا إجماع أهل العلم من أهل الإسلام يا عباد الله. قال القرافي في الذخيرة: قاعدة، ضبط المصالح العامة واجب، ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. إلى ذلك أشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس، كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع وضاع الأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم فحصل الشر والفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب، وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة، بالحكمة والنظر في عواقب الأمور. ورحم الله سهل بن عبد الله التستري حينما قال: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. علينا أن نعرف ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وماذا قال سلفنا المتقدمون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. يجب علينا أن نعرف هذا الوارد في هذه البابة، وأن نفهمه، وأن نتمسك به، وأن نعمل به، وأن ندعو إليه، حتى يمن الله تعالى على ديار الإسلام وأهله بالأمن والأمان والسلامة والسلام، وحتى يستطيع المسلم أن يقوم بما أوجب الله عليه، وأن يكون آتياً به على النحو المرضي عنده جل وعلا، وألا يفتق في الإسلام فتقاً لا يرتق كما مر في الحديث، لأن من ثغر في الإسلام ثغرة فلا توبة له حتى يعيد ما كان كما كان وليس بمستطيعه كما مر في الحديث. فعلينا أن نأخذ بهذا الأمر معرفة واعتقادا، فإنه في كتب اعتقاد أئمتنا، وهو عند الأئمة الأربعة وأتباعهم، غير أنه لا يلتفت إليه ولا يبث بين الناس، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وعسى أن يتعلم الناس، وعسى أن يعرفوا الحق من الباطل، والخير من الشر، والهدى من الضلال، والهداية من الغواية، حتى يتمسكوا بالخير ويدعوا الشر، وحتى يستقيموا على الصراط المستقيم، حتى يسعدوا في الدنيا ويأمن ويفوز في الآخرة، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، وقد ذكر هلال بن أبي حميد عن ابن عكيم قال: لا أعين على دم خليفة أبدًا بعد عثمان. فقيل له: يا أبا معبد، أو أعنت على دمه؟ قال: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. أخرجه ابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح. هذا مع أن عبد الله بن عكيم كما قال الذهبي قيل له صحبة، وقد أسلم بلا ريب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى خلف أبي بكر الصديق، وقال: بايعت عمر بيدي هذه. ذكر الذهبي ذلك في السير، وهو يعد الكلام بذكر العيوب إعانة على إراقة الدم الحرام، فالكلام يجر إلى هذا الشر. وأكثر الناس لا يبالون حين يتكلمون، ولا يدرون أنهم يصدقون أنفسهم إذا انتشر كلامهم. بعض الطفيليين كان العيال يسيرون خلفه في الطرقات يتبعونه ويصفقون، فافترى لهم فرية، قال: إن دار أبي فلان في أقصى القرية فيها الطعام مبذول أشكالا أشكالا أكواما أكواما، فهيا أسرعوا. فجرى العيال، فكان الناس إذا مر بهم هؤلاء يقولون: ما شأنكم؟ يقولون: الدار التي بطرف القرية لأبي فلان فيها طعام مبذول أشكالا أشكالا أكواما أكواما، فيجري من يسمع. فلما وجد المفتري الكذاب أكثر الناس يجرون، جرى أيضا، فقالوا: ولكن أنت افتريت ذلك. فقال: وما يدريني لعله حق. فلا تفتح باب فتنة، ولا تكن باعثا لشر. خرج أحمد في مسنده قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا الحشرج بن نباتة العبسي قال: حدثنا سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر، فسلمت عليه، فقال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، ها أنت ترى أنه يلعن الخوارج، فما علينا من شيء إن لعناهم. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، وهم طائفة من الخوارج من أتباع نافع بن الأزرق، وهو صاحب المسائل المشهورة لابن عباس رضي الله عنهم. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال سعيد بن جمهان: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. أخرجه الإمام أحمد كما مر، وهو حديث حسن. وما يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، مع اتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، مع اعتقادي أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد. هذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. ومن تطبيقات السلف في ذلك الأصل ما كان من صنيع أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فقد روى الشيخان من طريق شقيق عن أسامة بن زيد قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتح. وهذا في الصحيحين. يقولون لأسامة بن زيد رضي الله عنهما: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه. في الصحيحين كما مر. قال الحافظ في الفتح: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سراً، فذلك أجدر بالقبول. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. قال: وقد قدمنا في أول كتابه السير أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة، ولم يظهر منهم الكفر البواح. قال ابن النحاس في تنبيه الغافلين: ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما. قال ابن عثيمين رحمه الله: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. هذه جملة من هدي سلفكم الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان في مناصحة السلطان، وهي كالوصول في هذه البابة وما وراءها فشروح لها وفروع عنها. ويجمع ما مر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عياض بن غنم رضي الله عنه: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. أخرجه أحمد وابن أبي عاصم وغيرهما، وهو حديث صحيح. ومن صور مفارقة جماعة المسلمين والخروج على الحكام والولاة الاجتماعات السرية، وهي مخالفة صارخة لمنهاج النبوة ولسبيل المؤمنين، ودعوة أهل السنة ظاهرة للناس جميعا لا سرية فيها ولا تخصيص. أهل السنة يقولون في الخلوة ما يقولونه في الجلوة، يقولون على المنبر ما يقولونه في خلوتهم، ليس عندهم أسرار. وما هي الأسرار التي عند أهل السنة؟ بواب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. دروس العلم ذهابه وضياعه، بل تفشوا من الإفشاء وهو الإشاعة، لا يهلك أي لا يضيع، حتى يكون سراً أي حتى يكون مكتوماً. وذكر الأوزاعي عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا رأيت قوم يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. أخرجه أحمد في الزهد، والدارمي في سننه، واللالكائي في أصول الاعتقاد. وعن زيد بن أسلم العدوي عن أبيه قال: بلغ عمر بن الخطاب أن ناساً يجتمعون في بيت فاطمة، في بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاها فقال: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد من الناس أحب إلينا من أبيك، ولا بعد أبيك أحب إلينا منك، وقد بلغني أن هؤلاء النفر يجتمعون عندك، وأيم الله، لئن بلغني ذلك لأحرقن عليهم البيت. فلما جاءوا فاطمة قال: إن ابن الخطاب قال كذا وكذا، فإنه فاعل ذلك. فتفرقوا حين بويع لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في المذكر والتذكير والذكر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، واسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة. وأهل السنة لا يتكلمون في أمر يخفونه عن العامة. أهل السنة لا أسرار عندهم، ولا يكتمون ما هم عليه، كلمتهم ظاهرة ومذهبهم مشهور والعاقبة لهم. وأما أهل البدعة والفرقة فهم المظهرون شيئاً لم يكن من قبل ولا مستند لهم، ولهذا استتروا ببدعتهم الاجتماعات السرية والسمع والطاعة والإمارة والبيعة والجماعات والفرق، كلها مبنية على أصل واحد وهو التكفير بلا موجب. كل هذه الأمور مبنية على أصل واحد هو التكفير للمسلمين بلا موجب. هؤلاء الضلال يرتبون على ذلك التكفير شغور الزمان من الإمام شغورا معنوية، وتنتقل السلطة تبعا لذلك الشغور إلى هؤلاء الخارجين ومن بايعوهم في المدن والقرى والحواري. وهؤلاء صناع الفتن ومثير الفوضى والفساد في البلاد والعباد. ينبغي علينا عباد الله أن نتعلم ما جهلنا، أن نعمل بما علمنا وفرطنا في العمل به، وأن ندعو لما علمناه وعملنا به، وأن نصبر على الأذى في ذلك. فمن استكمل هذه الأمور الأربعة فهو من المفلحين. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، فهذه الأصول العظيمة من أصول العقيدة الصحيحة والمنهج القويم، مجهولة تماما عند جماهير المسلمين، فبثوها فيهم وعلموهم إياها وادعوهم إلى التمسك بها، وأعلموهم أنها من أصول عقيدتهم كما قرر ذلك نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبينه بعده عملا كما نقله قولا أصحابه ومن تبعهم بإحسان. وإياكم وبنيات الأمور: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أصول الدين، والقيام به فرض على الأمة، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فإن تركوه كلهم أثموا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الإمام بشر غير معصوم، فإذا وقع منه شيء من المنكرات وجب الإنكار عليه، ولكن الشارع الحكيم جعل الإنكار عليه بطريقة لا تفضي إلى مفسدة أكبر من مفسدة الوقوع في المنكر، فجاء الشرع بأن الإنكار عليه لا يكون إلا بالضوابط التالية: لا ينكر عليه بالسلاح. قال ابن النحاس رحمه الله تعالى: إذا وقع المنكر من السلطان ليس لأحد منعه بالقهر باليد، ولا أن يشهر عليه سلاحا أو يجمع عليه أعوانا، لأن في ذلك تحريكا للفتن وتهييجا للشر وإذهابا لهيبة السلطان من قلوب الرعية، وربما أدى ذلك إلى تجريهم على الخروج عليه وتخريب البلاد وغير ذلك مما لا يخفى. وهذا موافق تماما للمقاصد الشرعية. من ذلك قول أبي البختري أنه قيل لحذيفة رضي الله عنه: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال رضي الله عنه: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. أخرجه البيهقي في الشعب. ومنه قول الحسن البصري رحمه الله عندما خرج خارجي بالبصرة قال: المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. أخرجه الآجري في الشريعة. فهذا أصل. وأصل ثاني: أن تكون مناصحته سرا في خلوة، لا على رؤوس الأشهاد، لا على المنابر، ولا في الفضائيات، ولا في المحافل والاجتماعات والمنتديات، من أجل تهييج بواعث الشر على ولاة الأمور، فهذا ليس من الدين في شيء. قال الشوكاني رحمه الله: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصح، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. وقد مر حديث عياض بن غنم رضي الله تعالى عنه وهو عند الإمام أحمد في المسند، قال العلامة السندي في الحاشية على مسند أحمد: من أراد أن ينصح لسلطان، أي نصيحة السلطان، ينبغي أن تكون في السر لا بين الخلق. ومر كلام عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه لسعيد بن جمهان، ومنه أيضا آثر أسامة بن زيد رضي الله عنه، قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح. الحديث في الصحيحين. وقال الألباني رحمه الله في تعليقه على مختصر صحيح مسلم: يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله رضي الله تعالى عنه. عباد الله، إن اتباع أعداء الإسلام لا يؤدي إلا إلى الشر، فمن اتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. أكثر الناس الآن أكثرهم مغالاة في الرد من قبل، عندما كنت أقول في هذا المكان بحول الله وقوته إن ما يحدث من التأليب على الأئمة وولاة الأمور في بلاد المسلمين إنما هي مؤامرة من أجل تقسيم المنطقة، وذكرت التقسيم بأصله كما أعلن في حينه، وكان الناس أكثر الناس يتهكمون ويقولون هذا رجم بالغيب وهذا كلام غير متخصص فيما يقول، والآن كلهم يصير إلى هذا إلا من أزاغ الله قلبه، حتى ذلك الذي كان يعادي ويتلون. فمرة يقول: ومصر ليست ببلد إسلامي، فيقضي عليها بالكفر، والحكم على ديار مصر بأنها ديار كفر يترتب عليه أحكام من الخطورة في غاية. صار اليوم يظهر على شاشات الفضائيات وهو يدعو إلى حزبه ويقول الفوضى الخلاقة ومؤامرة التقسيم، ونحن إنما نريد أن نحافظ على وحدة البلاد. أنت مزقتها، أنت ومن صار من حزبك، وكنتم قبل ذلك سعين في الفساد، وكنتم وما زلتم من الخوارج، وهم يتجملون اليوم وأحياناً يكذبون، فيتجملون ويكذبون، لا كما يقولون يتجملون ولا يكذبون، بل يتجملون ويكذبون. هم اليوم يريدون أن يبيضوا وجه الحزب ليحل محل الذين ذهبوا. كلما دخلت أمة لعنت أختها، لا تدخلوا، أقول لهم لا تدخلوا مكان القوم المعذبين، فقد أراكم الله عذابكم في الدنيا بما ضيق عليهم وما صاروا إليه وما آلوا إليه من الشتات في الأرض. وليعلم المخدوعون من الشباب المخدوع ما زال ممن يثق في قادة جماعته، إنهم يأكلون أطايب الطعام في الدوحة ويرقصون، يرقصون، يحضرون الأفراح، قادتكم أئمتكم يرقصون. ربما يقولون إن الرقص ليس بحرام، لكن أتباعكم الذين تريدون أن تدخلوهم المحرقة يعانون وأنتم ترقصون. اتقوا الله، فإن الله تبارك وتعالى رقيب عليكم، شهيد على ما تصنعون. عباد الله، تمسكوا بما كان عليه سلفكم الصالحون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ففيه النجاة، ولا نجاة إلا فيه، وإلا فهي الفوضى. تعلموا ما ذكرت لكم من دينكم نقلا كما ترون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ومن تبعهم بإحسان، وارجعوا إليه في كتب من أخذت منهم كابن برجس وكدعائم المنهاج وغير ذلك من هذه الكتب. ارجعوا إلى ذلك وتعلموه وعلموه وتمسكوا به حتى تهدأ الأمور وتستقر البلاد وتستقيم الأحوال، ويستطيع كل أحد أن يقوم بعمله وهو آمن على نفسه وعرضه وماله وأهله وولده، وحتى لا تضيعوا مكاسب الإسلام في بلد يتمتع بالإسلام منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان، فلا تضيعن مكاسبه على أيديكم حتى لا تلعنكم الأجيال من بعدكم. أضعتم الإسلام على أهله في دياره، تمسكوا به واتقوا الله في أنفسكم وفي دينكم وفي وطنكم وفي من وراءكم، والله يرعاكم ويتولاكم، وهو نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.